بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في دروس خلت إخواني في الله بعد حديثنا عن آدم عليه السلام وما كان من خروجه من الجنة واستقراره في الأرض، ثم ما كان من بعثة الله جل وعلا للأنبياء والرسل إلى أقوامهم، فكان مضى معنا ما يتعلق بالحديث عن قوم نوح، ثم من كان بعدهم ألا وهم قوم عاد، ثم من كان بعدهم ألا وهم قوم ثمود، ثم جاءت بعد ذلكم هذه الفجوة التاريخية، الله أعلم بالقرون والأمم التي عاشت في هذه الأحقاب. ولهذا سنقفز إلى إبراهيم عليه السلام، سنقفز إلى إبراهيم عليه السلام. وهذه الأمم إخواني في الله بهذا الترتيب الذي سأذكره أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله وأنه أهلك عادا الأولى، عاد، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى. فذكر ربنا عز وجل عاد الأولى، ثم ثمود، ثم أعاد نوح قبل، والمؤتفكة من هم؟ قوم لوط. وقوم لوط كانوا في زمن من؟ في زمن إبراهيم عليه السلام. فتجد عندي نوح عليه السلام، ومن بعده هود، ثم صالح، ثم جاء ما كان في عصر إبراهيم عليه السلام. فهذه الآية تعيننا على هذا الترتيب الذي نمشي عليه. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة أي المنقلبة، سيأتي معنا. وهذه إشارة إلى ما كان من قوم لوط، وقد كانوا في زمن إبراهيم عليه السلام. حديثنا إخواني في الله عن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل، إبراهيم أبو الأنبياء، جاءت في حقه الفضائل الكثيرة والكثيرة جدا. بل كم هي الآيات التي نؤمر فيها نحن تبعا لنبينا في أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم إخواني في الله هذا الاسم جاء ذكره في القرآن كثيرا، جاء ذكره في القرآن كثيرا، وقد قري هذا الاسم في هذه الأمة وفي غيرنا من الأمم، قري على ستة أوجه. إبراهيم عليه السلام لشهرة هذا الاسم بين الأمم والأجيال سمي بعدة أسماء، يقال عنه إبراهيم، وهذا هو الشهير عندنا، ويقال عنه إبراهام وإبراهيم وإبراهم وإبراهام وأبراهام. هذه الأوجه الستة هي الأسماء المنتشرة لإبراهيم عليه، وهي كلها تؤول إليه. إبراهيم وهو الشهير، وإبراهام، إبراهام، وهذا قد جاءت به قراءة من القراءات القرآنية، إبراهام، إبراهام، وإبراهيم، وإبراهم بالفتح والكسر والضم، وإبراهام، وإبراهام، هذا لفظ إبراهيم وهو مشهور عند العجم إلى الآن، مشهور إبراهام. حتى بعض، علمت أن بعض ملوك هذه الدول اسمه إبراهام، على ماذا؟ على إبراهيم، على إبراهيم، وفي الأخير أبراهام. واسم إبراهيم عليه السلام اشتهر بين الأمم لأن جميع الأديان تحبه لجلالة قدره، الكل ينتسب إليه، اليهود ينتسبون إلى إبراهيم، النصارى ينتسبون إلى إبراهيم، الكفار مشركو العرب ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، وهكذا أهل الإسلام ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام. فقد جعل الله عز وجل له القبول لدى الأمم وفي الأمم. فحديثنا إخواني في الله عن إبراهيم عليه السلام هذا النبي الجليل. ومما نذكر عن إبراهيم وخاصة أن القرآن ما أشار إلى مسألة نشأة إبراهيم، كم مرة نشأ، وذكر إبراهيم في القرآن نحو 69 مرة، ذكر اسم إبراهيم في القرآن نحو 69 مرة. ومن باب الفائدة، معنى إبراهيم في اللغة السريانية بمعناها أب رحيم، معنى إبراهيم في اللغة السريانية أب رحيم. ولو تلاحظون تقارب هذا المعنى في ملتنا، لو قربنا لهذا المعنى نقول أن إبراهيم معناها أب رحيم، إبراهيم أب رحيم، وهذا صحيح، فإن أطفال المسلمين من يموت صغيرا فإنه يكون تحت كفالة من؟ تحت كفالة إبراهيم عليه السلام في الجنة، كما جاء في البخاري أطفال المسلمين يكون تحت كفالة إبراهيم عليه السلام، فالأطفال تحت كفالته، فهو أب رحيم، فهو إبراهيم، وهذا معنى في السريانية إبراهيم أو إبراهيم بمعنى أب راحم، معنى أب راحم، ونحن كذلك نقول أب رحيم، فالمعنى قريب. الشاهد إخواني في الله أن إبراهيم عليه السلام لم تأتينا المؤشرات القرآنية أو السنة النبوية في بداية نشوئه، لكن الذي نعرفه أن الله سبحانه وتعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب. من إبراهيم جاءت الذراري، جاءت النبوة، جاءت الرسل، جاءت الكتب، كما قال سبحانه وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. إبراهيم عليه السلام نشأ في العراق، تحديدا في جنوب العراق، أرض العراق مرت معنا قريبا عندما تكلمنا عن الجودي، جبل الجودي الذي درست فيها سفينة نوح على ما يذكره المفسرون كان في شمال العراق جهة الموصل. وإبراهيم عليه السلام ولد في أرض العراق في جهة الجنوبية منها. وكان إبراهيم عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله، وخاصة أن قومه كانوا يعبدون الأصنام، وعلى رأس من كان يعبد الأصنام أبوه آزر، كان من المتشددين في عبادة الأصنام، فكان يعبدها ليل نهار. فكان إبراهيم يدعو قومه ويدعو أباه، فكان من قول ربنا عز وجل واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال أبيه وقومه ما تعبدون، ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون، أي حين تدعونهم هل يسمعونكم أو يضرون أو ينفعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ الجواب لا هذا ولا ذاك، لا هم ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون. فالحاصل أن إبراهيم عليه السلام كان حريصا على دعوة قومه إلى توحيد الله وبيان عوار الآلهة. فمما صار، وطبعا حوادث إبراهيم عليه السلام كثيرة، ومن خلال مطالعة لبعض كتب العلماء تجد أنه ما يتحرى، يأتي قصة هنا وقصة هنا، فقط سرد قصصي دون الربط التاريخي، ونحاول أننا نربط بين الحوادث، نجعلها متقاربة، نجعلها متسلسلة، حادثة تتبعها حادثة تتبعها حادثة. لأن من قرأ في قصص القرآن تجد أن من العلماء من فقط يأتي بقصة هنا، لربما هذه قصة في آخر حياة إبراهيم، ويأتي بقصة هنا، فقط كل ما جاء عن إبراهيم جمعه دون مراعاة للتسلسل التاريخي. فأول ما نبدأ به على حسب ما يذكر من الصفات لهذه الحوادث، مسألة ما وقع في ذلكم اليوم عندما أراد قوم إبراهيم أن يخرجوا إلى خارج البلاد للاحتفال بيوم عيدهم، وكانت هذه عادة أنهم يخرجون جميعا يحتفلون مثل مهرجانات ونحو ذلك، فيقضون وقتا في الخارج. فقام أبو إبراهيم وطلب من ابنه إبراهيم أن يخرج معهم، إلا أن إبراهيم رفض لأشياء، لكن حاول أن يلتمس عذرا. فماذا فعل؟ فنظر نظرة في النجوم وقال إني سقيم. نظر في النجوم متفكرا لماذا يخرج بعذر لأبيه، فوجد أن المرض هو الواقع، سقيم مريض، لأنه مريض من حالتهم، مريض من هذه الأدران الشرك والكفر، سقيم من عبادتكم لغير الله جل وعلا. فقال إني سقيم، حينها رضوا بعذره فتولوا عنه مدبرين فذهبوا. لكن إبراهيم عليه السلام لما رأى هؤلاء قد انصرفوا قد بيت في نفسه كلاما، ماذا قال؟ قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، لكن عندي أمر، اذهبوا. أقسم بالله ليفعلن أمرا عظيما بأصنامهم فقد ضاق بهم ذرعا. فماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ مباشرة لما فارق القوم القرية سارع إبراهيم سرعة مع خفية، وهذا في قوله فراغ، أي أسرع المشي والخطى. إلى أين؟ إلى محل الأصنام. وكان قوم إبراهيم قد أعدوا مكانا كبيرا ضخما كالإيوان، جعلوا فيه الأصنام، يتعبدون الأصنام فيها بالتقرب لها بأصناف الطاعات والعبادات. فدخل إبراهيم فراغ إلى آلهتهم، أي دخل إليهم مسرعا متخفيا، فوجد عندها طعام. انظر إلى الحمق، ولهذا الكفر لا يولد إلا البلادة. القوم أعدوا طعاما، لماذا؟ لصخور، لأحجار. فدخل إبراهيم عليه السلام وهو ينظر إلى هذا المنظر، آلهة وتحتها أصنام وأصناف الطعام، فقال متهكما ألا تأكلون؟ تفضلوا كلوا. فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين بكل قوته، وقد أتى بفأس أخذه معه وأخذ يكسر الأصنام صنما حتى جعلها دمارا، جعلها خرابا، إلا الكبير، الصنم الكبير أبقاه وجعله. ثم رجع إلى محله. بعد هذه الفعلة رجع قوم إبراهيم من عيدهم ودخلوا فرأوا هذه الكارثة، الآلهة الأرباب أصبحت مكسرة مخربة مدمرة. فتنادوا فيما بينهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، من يجرؤ؟ حينها أصابع الاتهام ما توجهت إلا هذا، فقالوا سمعنا فتى، كان غلام شديد شاب، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ما حد له بدليل أنه تخلف، أحد خلف إلا هو تخلف. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، ائتوا به. لماذا؟ ائتوا به والناس يستمعون إلى هذا المحاكمة حتى نخرج بأمر فصل في حكم هذا الرجل، جميعا نتفق عليه. الرجل قد بلغ مبلغا عظيما لهذا الجرأة، أن كسر الأصنام، تعدى على الآلهة. فجيء بإبراهيم عليه السلام وقالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سبحان الله، الحجة العقلية، تسألونني أنا لا، طب قبل اسألوا هذا كان موجود، هذا الكبير، هذا الصنم موجود، هذا اسألوا بينكم سؤال خفي على من وراء، قول أخي من قتل أصحابنا لعله يجيب. لكن علم القوم أن هذا لا إجابة تحته، لهذا لو أن الكافر والمشرك أنصف نفسه لعلم أن ما يعمله عبث يخالف، لا أقول المشروع، بل حتى يخالف المعقول، يخالف العقل البشرية. ذاك يعبد صنم، ذاك يعبد وثن، حتى وصل بحال الناس من يعبد الحيوانات والقاذورات والنجاسات، نسأل الله السلامة والعافية. فحين عندما علم الناس أن أمرهم قد فضح وأن ما استطاعوا أن يحوروا جواب لإبراهيم عليه السلام، حينها كما قال العلماء أزهم الشيطان وأدخل في قلوبهم الحمية، ما يسكت، لا تسكتون، تكلموا، دافعوا. فقالوا اقتلوه، اقتلوه. قالوا بل احرقوه. قال لأن الحرق أشد إيلاما، القتل سيقتل ويرتاح، لا، ما نريد يرتاح، نريد أن يتعذب. فقال احرقوه. فحينها اتفقوا على إحراقه، فجمعوا نارا ضخمة، نارا كبيرة يجمعون فيها الحطب الكثير الكثير الكثير، حتى لما أصبحت هذه النار نارا تتأجج، أرادوا أن يرموا إبراهيم عليه السلام، ولشدة حرارة النار ما استطاع أحد أن يقرب منها، فاضطروا إلى ماذا؟ إلى رميه بالمنجنيق يرمى، من شدة لهف النار ما استطاعوا أن يقربوا، إنهم أرادوا يدخلوا داخل، واللهب قوي، واللهب مسافة من اللهب إلى النار، ما تستطيع يدخل إلى النار داخل. قالوا ما في حل إلى قعر النار إلا بالمنجنيق، فأدخلوه في المنجنيق ورموه إلى داخل النار، رمي فيها عليه السلام، والنار تتلاطم. فجلس فيها كم حتى خرج منها؟ على قول جماعة كثيرة من العلماء جلس في النار 50 يوما، وما تأثر منها، بل أخرجه الله، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خرج إبراهيم من النار كما دخل. حينها هذه الحادثة تناقلها الناس، تناقلها الناس، وممن تناقلها ووصلت إليه نمرود. نمرود وكان ملك على بابل، وسيأتي معنا أمره، بل وكان حتى أن أباه لما رأى إبراهيم قد نجا من هذه النار قال يا إبراهيم إن لآلهتك شأن عظيم، يعني إيش من آلهة معك هذا؟ يعني لا آلهتنا ولا شيء تنفع مع هذه الآلهة، كيف؟ فهذه الحادثة التي صارت لإبراهيم ضجت لها الناس وتحدث عنها الركبان، رجل في النار 50 يوما والنار تأكل فيه ويخرج منها سلاما، كان في ذلك محل استغراب وحديث الركبان. مما يذكر إخواني في الله والشيء بالشيء، يذكر حادثة إحراق إبراهيم عليه السلام وقعت فيها أشياء، من تلكم الأشياء ما جاء في البخاري من حديث من قول ابن عباس أن إبراهيم عندما ألقي في النار كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عندما ألقي في النار هذا الذي ثبت. وأما الحديث المشهور يدندن به بعض العامة من أن إبراهيم لما رمي في النار نزل عليه جبريل قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ قال لا، علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، أي ما لي حاجة إني أدعو الله. لماذا ما لي حاجة؟ لأن الله يعلم بحالي، يعلم بي. وهل هذا صحيح؟ قال شيخ الإسلام وهذه قصة باطلة، حديث الموضوع، بل إن إبراهيم دعا وسأل ربه قال حسبي الله ونعم الوكيل. مما يذكر في إحراق إبراهيم في النار أن جميع الدواب والكائنات كانت تعين إبراهيم، وذلك بإطفائها النار، بإطفائها النار، إلا من؟ إلا الوزغ، ما يسميها الآن الضفة. فقد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على أن الوزغ أي هذه الضفة كانت ماذا؟ تنفخ في نار إبراهيم حتى تزداد، أعوذ بالله من شرها ومن خبثها، ولهذا جزاء فعلها فإن في شرعنا تقتل. ومن جميل ما يذكر أن امرأة دخلت على عائشة على بيت عائشة فإذا بعود وفيه رمح، يعني في بيت عائشة، فقامت المرأة وسألت عائشة ما سر هذا الرمح؟ قالت أقتل به الوزغ، أقتل به الوزغ، ما تبقي في بيتها، رضي الله تعالى عنه. ثم ذكرت هذا الحديث أن من شر الوزغ أنه كان يؤذي إبراهيم، بل في الحقيقة أنه مؤذي ليس في عهد إبراهيم بل في كل زمان ومكان يؤذي، ومن ابتلي بهذه الدويبة المفسدة لعلم بشرها، تقرض الفرش، تقرض الأكل، تعبث بالثياب، تعبث بأشياء كثيرة خبيثة، ولهذا شرعنا أمر بقتلها وأن في قتلها أجر. الشاهد أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، نجاه الله جل وعلا، سمع بخبره القاصي والداني، وصل خبره إلى ملك بابل، فالتقى إبراهيم مع هذا الملك مع نمرود، وقد ذكر ربنا جل وعلا قصة هذا اللقاء كما في قوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. واختلف العلماء في هذا اللقاء، هل هذا اللقاء كان من طلب من نمرود عندما سمع بأمر إبراهيم رجل خرج وياه آلهة وآلهته قوية نجته من النار، هل هو طلب هذا التحدي والمناظرة، أم أن إبراهيم عليه السلام هو الذي ذهب بنفسه؟ قيل هذا أراد الميرة، أراد الطعام فذهب، فلما سمع نمرود أمر به، لأن إبراهيم قد انتشر صيته، قد انتشر صيته. وهذه القصة ألم في قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وقد كان ملك بابل، بل على الصحيح أن نمرود فيما تأتيه كتب التواريخ قد ملك الأرض، كان له ملكا عظيما، ومع ذلك يدعي الألوهية من دون الله جل في علاه. الآية القرآنية ليس فيها اسم نمرود صحيح، فمن أين جاء بهذا الاسم؟ هذا الاسم قد اشتهر في كتب العرب، في كتب العلماء، وجاء كذلك في كتب اليهود والنصارى، في سفر التكوين جاء اسمه نمرود، وفي الإسرائيليات، بل جاء حتى عن بعض الصحابة كما أثر هذا عن ابن عباس، وجاء كذلك عن مجاهد، وجاء كذلك عن قتادة، وعن جمع من السلف أنهم كانوا يسمون هذا الرجل في هذه الآية أن آتاه الله الملك قالوا نمرود. والأمر في هذا سهل، بما أن هذا قد أثر عن الصحابة، أثر عن التابعين، وممن يفسرون القرآن، وهي ممن جاءت عمن قبلنا، فلا إشكال في هذه التسمية، فهو نمرود. فكما تمت المحاجة فكان نمرود أراد أن يستظهر بقوته وأنه يحيي ويميت، فأتى بتلكم الخديعة أن أتى برجلين سجينين قد حكم عليهما بالقتل، فقال يا إبراهيم أنا أحيي وأميت، فماذا فعل؟ قال لهذا الذي حكم عليه بالقتل أنت حر، وأمر بالثاني أن يقتل، قال أنا أحييت هذا وأمت هذا. طبعا هذا ليس في محل النزاع، هذا عبط. فلما علم إبراهيم أن هذا الرجل بهذه المثابة قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، فما استطاع أن يحور جوابا على أمر إبراهيم عليه السلام. الشاهد إخواني في الله بعد ذلك رجع إبراهيم عليه السلام إلى أهله، رجع إلى أبيه، فبدأ إبراهيم عليه السلام يدعو أباه، وكان من دعائه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، وكان حريص على دعوة أبيه، يا أبتي يا أبتي، يكررها عل وعسى بهذا اللين أنه يجذب قلب أبيه، إلا أن أباه منصاع أبدا، مع بعد ما رأى من الآيات الذي آتاها الله لإبراهيم لا زال على أمره الأول بل ازداد، فقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، انظر لكلامه إبراهيم، حتى ما قال يا بني يا بني أبدا، شدة، الكافر يزداد شدة في كفره وفي تعامله مع غيره. قال أراغب أنت؟ معرض أنت؟ بريء أنت عن آلهتي؟ عن أصنامي؟ قال يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. والرجم إذا ذكر في القرآن يأتي بمعنى القتل. الرجم إذا جاء في القرآن بمعنى القتل. قال أرجمنك، قال انتبه، إذا كانت هذه النار ما أدت غرضها أنا سأقتلك بنفسي. انظر لهذا الأب، لأرجمنك، أنا سأقتلك، إذا كانت النار ما استطاعت عليك أنا أستطيع عليك، لأرجمنك، واهجرني منيا أو اذهب عني، اذهب هني ولا تجلس بوجهي. فأمر بأن يطرد، فطرده من بيته عليه السلام. وهذا كان ما كان من إبراهيم في نهاية أمره مع أهل العراق، مع أهل العراق. هنا مسألة وقعت لإبراهيم وهي باعث أمل، أن هناك رجل آمن بإبراهيم قبل أن يخرج من أرض العراق. من هو؟ لوط عليه السلام. لوط، قال ربنا فآمن له لوط. لوط كان من أهل العراق، ليس هذا فحسب، بل لوط تربطه علاقة بإبراهيم، فهو ابن أخيه، بمعنى لوط يقول إبراهيم يا عم، لوط يقول إبراهيم يا عمي، عمي إبراهيم. فلهذه القرابة تأثر إبراهيم في ابن أخيه فآمن معه. هنا إخواني في الله تبدأ رحلات إبراهيم. خرج إبراهيم بعدما اكتملت أسباب الهجرة، القوم كفروا بل أحرقوه في النار، أرادوا القضاء عليه، وهذا أبوه طرده وأمر بإخراجه وإلا سيقتله بنفسه. حينها وقال في قومه، وقال إني مهاجر إلى ربي. خرج مهاجرا وأخذ معه لوط عليه السلام. أين ذهبوا؟ انتبهوا الآن، سآتي بالحوادث إخواني في الله، شمالا جنوبا غربا، شمالا جنوبا غربا، لأن إبراهيم عليه السلام سافر كثيرا. أول هجرة خرج إبراهيم من أرض العراق إلى أين؟ توجه شمالا. أين شمالا؟ إلى بلاد الشام. توجه إلى بلاد الشام كما قال ربنا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. والأرض المباركة هي أرض الشام. أين أرض الشام؟ فلسطين، أردن، لبنان، سوريا وما جاورها، هذه بلاد الشام. اتجه إبراهيم عليه السلام إلى تلكم البلاد، تحديدا في أرض الشام. أين؟ شمال الشام إلى جهة سوريا، في منطقة يقال عنها حران، يقال عنها حران. يذكر بعض المعاصرين أن المسافة التي قطعها إبراهيم ولوط من أرض العراق حتى يصل إلى هذه المنطقة إلى بلاد الشام قطع 1800 كيلو، 1800 كيلو، وهم يمشون مشيا حتى وصلوا إلى تلكم البقاع. وأنتم يا أصحاب السيارات أو أصحاب المناطق يعرفون المسافات الطويلة بين القرى، يعني يقال بين عدن والغيضة كم يا محمد؟ ها؟ يقالوا 1100 أو بين عدن وغيضة 1100، بين غيضة وعدن 1100، أطرح فوق 700 كيلو. هذه مسافة من العراق إلى أرض الشام إلى وصل إبراهيم، يقدر بهذه المسافة قطعوها عليهم السلام. ذهب إبراهيم عليه السلام إلى أرض الشام، تحديدا إلى شمال جهة سوريا، إلى منطقة قالوا عنها حران. فماذا بها؟ فإذا بها بقوم يعبدون ماذا؟ يعبدون النجوم والكواكب. قوم في العراق يعبدون الأصنام، وهؤلاء في حران يعبدون النجوم والكواكب. وهناك كما قال ابن القيم، وقال وهناك نكتة أي لطيفة، قال أن شرك المشركين يعود إلى أمرين اثنين، إلى عبادة القبور وإلى عبادة النجوم. مآلات الشرك يعود إلى عبادة القبور أي عبادة أهل الصلاح الصالحين، أو عبادة النجوم الكواكب والشمس والقمر وما كان في معناها. هذه خلاصة ما ذكره ابن القيم وأفاده رحمه الله. كان إبراهيم وجد قوم حران يعبدون يعبدون الكواكب، النجوم، الشمس والقمر. قال يا جماعة، بمعنى كلامي، هذا كثير، يعني هاتوا بمعبود واحد، لا هذا يعبد هذا وهذا يعبد هذا. فأراد إبراهيم أن يقنعهم ببطلان ما هم عليه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فقال لهم هذا ربي. هنا السؤال، ما معنى هذا ربي؟ القول الصحيح من أقوال العلماء أن هذا خرج منه مخرج الاستفهام. قال تعالوا أنتم تعبدون الكواكب، هذا ربي، يعني هذا الآن تقنعون أن هذا ربي، هذا ربي. وهذا موجود عندنا أحيانا، أنت لما تسأل عن فلان تنتظر أحد تقول هذا محمد، هذا محمد، أنت ما تخبر، أنت تسأل. فمن أسلوب الخطاب أن السؤال يخرج مخرج الخبر، من أسلوب السؤال أن الكلام يخرج مخرج الخبر. قال هذا ربي، بمعنى هذا ربي، أي هذا الذي تريد أن تقنعون أنه هذا ربي. فلما أفل غاب الكوكب هذا، قال لا أحب الآفلين، أنا ما أعبد رجل رب يغيب ويظهر، إيش من رب معكم هذا، حد غيره، حد ثاني. فظهر القمر بازغا، نفس الكلام، هذا ربي، هذا تريد أن يكون معبودي. فلما أفل نفس القضية، وهكذا فعل مع الشمس. فكلما ظهر شيء من معبوداتهم حاجهم إبراهيم عليه السلام بهذا النقص الموجود في هذه المخلوقات أنها تغيب ولا تدوم. ثم قال في نهاية كلامه رحمه عليه السلام، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، وذكرهم بالله وخوفهم بالله، إلا أنهم هم الذين أصبحوا يخوفون كحال عبادي من يعبد غير الله. احتبه، لا تتكلم على الأصنام، لا تتكلم على الآلهة، لا تتكلم، سيؤذونك، نحذرك، سيأتيك الضر. فكان من قول إبراهيم عليه السلام أن قال وكيف أخاف ما تشركون، أنا أخاف من شركائكم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنا مثل ما أخاف، أنا ما أخاف من شرك، أخاف من أصنام وأوثان، بل العكس، أنتم خافوا من ربي الذي عز وجل كفرتم به بغير وجه علم، بغير علم. حاصل أن إبراهيم وصل مع هؤلاء إلى هذا الباب. خرج إبراهيم وغادر تلكم البلاد ونزل شمالا إلى جهة فلسطين. فلسطين سيجعلها إبراهيم عليه السلام محل استقرار، خلاص سيستقر، محل استقرار، يعني استقرار على ما سيتحرك، لا سيتحرك كثيرا إبراهيم، لكن سيذهب ويرجع إليها، يذهب مكان ويرجع إلى فلسطين، سيجعلها مقر خلاص، حتى أن موته كان في فلسطين، عاش فيها ونشأ فيها ودعا بكثرة فيها، ويذهب ويرجع ويمشي ويرجع إليها حتى قضى نحبه في هذه البلاد من أرض المباركة، من أرض فلسطين. ومن ثم من بعد نزول إبراهيم إلى أرض فلسطين تدور الحوادث في بيت المقدس، وسيأتي معنا حتى إلى هذه الأزمان ولا زالت الحوادث تتتابع. فالشاهد أن إبراهيم نزل إلى فلسطين واستقر فيها. في هذه المرحلة إخواني في الله وقعت أشياء، مما وقعت من الأشياء أن لوطا عليه السلام نزل عليه الوحي فأصبح نبيا، وإلا قبل هذا ما كانت له نبوة، إنما هو تابع، آمن مع عمه فكان يسير معه ويذهب معه. فلما وصلوا إلى أرض فلسطين حينها أنزل الله عز وجل النبوة على لوط، ولوطا آتيناه حكما وعلما، فأصبح إبراهيم ينزل عليه الوحي وأصبح لوط ينزل عليه الوحي. ولهذا كانت الحكمة في هذا الباب الانتشار. بقي إبراهيم في أرض فلسطين، بينما لوط عليه السلام ذهب إلى جهة الأردن، غربا إلى جهة الأردن، فوجد فيها قوما كفارا، إضافة إلى كفرهم كانوا يعملون المنكرات، يعملون الفواحش، وعلى رأسها فاحشة اللواط، كان هذا يكثر منهم. فجلس لوط عليه السلام في هذه البلدة يدعو إلى الله، هذا مما يذكر من هذه الحوادث. مما نذكر إخواني في الله، طبعا سنرجع إلى لوط عليه السلام، لكن كما تعلمون إبراهيم ولوط في زمن واحد، وأن لوط نزل عليه الوحي واستقر في جهة الأردن من هذه الجهات. فأخذ إبراهيم عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل في فلسطين، يدعو سنوات وسنوات وسنوات، وقد وقعت أشياء في هذه المرحلة. من هذه الأشياء أن الله بارك في دعوة إبراهيم، فآمن الكثير من الناس وأصبح له أتباع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، مع قوم إذ قالوا لقومهم، انظر للفصاحة والقوة، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. فدل هذا على أن إبراهيم أصبحت له ماذا؟ أتباع، له شوكة وله قوة، ونفع الله عز وجل بدعوته في أرض فلسطين. مما يذكر من هذه الحوادث أن إبراهيم عليه السلام كما قلنا إنما اتخذ من فلسطين مقر لا استقرار دائم، تحرك من فلسطين، وأين توجه؟ توجه إلى جهة سيناء، ودخل إلى بلاد مصر، دخل إلى بلاد مصر. وكان في هذه المرحلة معه زوجته سارة، زوجته سارة، إبراهيم عليه السلام لما دخل مصر إنما أراد ماذا؟ أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتوحيد الناس ودعوة الناس إلى عبادة الله، هذا الذي أراده إبراهيم عليه السلام. دخل معه وأدخل معه سارة، سارة زوجته كانت في غاية من الجمال، جميلة جدا، علم الناس في أرض مصر بجمال سارة، فرفعوا أمرها إلى الحاكم حينها وأخبروا أنه دخل رجل ومعه امرأة، وهذه الامرأة لا تصلح إلا لك، ما تعيش إلا في بلاط الأمراء والحكام، هي لك قمة في الجمال. شعر إبراهيم عليه السلام بما سيكون، جاءته الأخبار أن الناس يتحدثون عن جمال سارة، ويخشى أن الأمر سيصل إلى الحاكم وسيستدعيها ويطلبك. حين ماذا فعل إبراهيم؟ سارع إلى تلقين سارة، إن جاء الناس وسألوا عنا فاخبريهم أنك أختي، كما جاء في البخاري في الصحيح، أختي، لا تقولي أنك زوجتي، لا تقولي أنك زوجتي. وذلكم لأن كان من طبيعة الحكام في ذلكم الزمان أنهم إذا علموا أن هذه مرأة جميلة لا تصلح إلا له، فكان يقوم بقتل الزوج حتى يقضي على العلاقة الزوجية. أما إذا كان مع أخ ما سيقتله، يبعده وانتهى، لكن زوج حكم العلاقة يقتل الزوج حتى يكون هناك طمع أو تستذكره بشيء. فكانت هذه مما عرف في تلكم الأجيال، فخشي إبراهيم إذا علموا أنه زوج سيقتل، ولهذا كان دفع المفسد العظمى بالدنيا، اعطيهم هذه الكلمات أنها أختي. فكان الأمر كما توقع إبراهيم عليه السلام، فجيء إلى سارة فأخذت إلى الملك غصبا غصبا، وإبراهيم استطاع، يستطيع، مصر كلها كفار، على لا دخل، ما عنده أحد، ما عنده أتباع، ابتلي بهذه البلية في هذه المسألة. فجئ بسارة وأدخلت على هذا الملك، أراد هذا الملك أن يتقدم إلى سارة أي ليفعل بها، فلما أنجن منها ومد يده فإذ كما في الرواية فأخذ أخذة شديدة، أخذ أي أصابه شيء، والله تعالى عام، لعل يده يبست ما استطاع أن تمتد مع ألم شديد، لماذا ألم؟ لأنه أخذ يضرب رجله، يضرب رجله من شدة الألم وجع، فأخذ يقول له ادعي الله، ادعو الله لي أن يكشف به، ادعو الله لي، والله ما سأفعل. عرف أن شيء من ورائها، لأن ما صارت هذا التغير إلا عندما مد يده، شعر أن في الأمر شيء، فاستغاث بها أن تدعو الله بأن يكشف ما بي ولن أضر فيه، فدعت الله. لما دعت الله وجد أن أمره قد سري، لكن لا زال طامع لما يرى من الجمال، ما أراد أن يفرط فيه، فأراد أن تمتد يده، فأخذ للمرة الثانية بأشد، فلا زال يضرب على رجله من شدة الألم، واستغاث بها أن ادعو الله ولن أمسك بسوء، فدعت الله، فدعت الله فكشف ما به. ثم عاد للمرة الثالثة فمد يده فأخذ أخذة كاد أن يموت فيها، وحين أعطاها العهد والميثاق أنه لن يعود إلى هذه الفعلة، فدعت الله جل وعلا فذهب ما به، ثم قال لمن عنده بعد ناداهم اخرجوها، اخرجوها، ما أتيتم لي بشرية بل أتيتم لي بشيطانة، هذه شيطانة، هي بشر، إيش هذا؟ فأمر بأن تخرج، ليس فقط أن تخرج هي، لا، من جاء معها؟ قالوا أخوها، هي وأخوها برع من مصر، أخرجوهم من مصر جميعا، حتى أن إبراهيم ما استطاع أن يقيم دعوة في مصر عليه السلام، وأراد أن يقيم دعوة لكن ما ظفر بشيء لهذه الحادثة، فأخرج مباشرة ماذا؟ من مصر كما قلنا. وهذه إخوان لفتة، قصة جمال سارة، هذا سيفيدنا في ماذا؟ هذا سيفيدنا في أمر، وهو في جمال يوسف عليه السلام، لأن من نسل إبراهيم يعقوب، ومن يعقوب يوسف الذي أوتي شطر جمال الأمة، فقال هذا من أثر جمال سارة. فالشاهد أن هذا الملك أمر بإخراج سارة وإبراهيم، لكن طبعا الرجل لا زال كما يقال والله مستعان متوجس، بعد ما رأى من سارة ما رأى، لا زال خائف منها، خائف من أفعالها، فأراد أن يتودد لآل إبراهيم، فماذا فعل؟ فدفع لسارة بجارية، هذا لك، خذيها جارية تخدمك، معش من أعطاها؟ أعطاها هاجر، وهي أراد كخدمة مكافأة، وكما قال بعض لعله كان خائف من سارة أن تفعل شيء من بعيد، لأن كما قال اعتقد فيه اعتقادات أنها شيطانة، إيش فعلت به؟ فأراد يتودد لها فأعطاها هاجر مقابل أن يخرجوا، فأخرجوا من بلاد مصر. وتوجه بعد ذلك إبراهيم عليه السلام ورجع إلى بلده، إلى بلد فلسطين، طبعا رجع بهاجر، ومن خلال طبعا هاجر كانت مع سارة، ثم قامت سارة وأعطت هاجر لمن؟ لإبراهيم، قالت هي لك تسري بها، هي لك تسري بها. فكان من هاجر من؟ إسماعيل عليه السلام، رزق الله عز وجل إبراهيم من اسم هاجر بإسماعيل عليه السلام. جلس إبراهيم فترة من الزمن في أرض فلسطين، ثم خرج من فلسطين وتوجه إلى أين؟ توجه جنوبا، إلى أين؟ إلى مكة، نزل إلى مكة عليه السلام، ومن معه؟ معه هاجر وإسماعيل. وكما قلنا هذه رحلات إخواني في الله أحيانا قد ما تجدونها، هذه التنقلات، يعني بعض الكتب، بعد أذان نواصل. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قلنا نزل إبراهيم عليه السلام بهاجر وإسماعيل إلى أرض مكة، وكانت المهمة التي أنيطت إليه بأن يضع أهله في هذا الوادي، قصة معروفة ولا أخوض فيها. المهم تركهم ثم انصرف عنهم. انصرف إلى أين؟ رجع إلى فلسطين. شوف جاء من فلسطين إلى مكة فقط يضع أهله، انتهت المهمة رجع إلى فلسطين. طبعا لما غاب عن أهله وفي نفسه شيء، كيف أنا وضع أهله؟ لكن أتمارا بأمر الله كما قالت هاجر يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قد اذهب فلن يضيع، فأشار أن نعم قد اذهب فلن يضيعنا. فلما أن غاب إبراهيم عن أهله دعا ربه عز وجل، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. دعا ربه بأن الله يؤنس وحشتهم. تخيل صحراء قفر تجعل امرأة مع طفل رضيع في هذا الوادي، لا أنيس لا جليس. فكان من عظيم توكل إبراهيم أن سلم أمره إلى الله ودعا الله، فكان من استجابة الله أن الله عز وجل جذب الناس إلى هاجر عليه السلام، وخاصة مع وجود زمزم الذي كان محط أنظار العرب. فأصبحت العرب تأتي وعاش وأنست هاجر بهم، فجلسوا هم وجلست معهم، واستطاع إسماعيل أن يكبر وأن يترعرع، وكانوا هؤلاء الناس عرب، فاستطاع إسماعيل أن يتعلم العربية منه. بل إن إبراهيم كما جاء في الحديث الصحيح أول من نطق بالعربية إسماعيل، حتى هؤلاء العرب الذين جاءوا لم يكن نطقهم بالعربية الفصحى، بل أول من نطق بالعربية الفصحى هو إسماعيل عليه السلام، وعمره حين 14 سنة، وعمره 14 عاما نطق بالعربية الفصيحة التي لازلنا نحن الآن ننطق بها، التي نحن ننطق بها. ثم عاش إبراهيم ثم عاش إسماعيل مع أمه فترة من الزمن. نرجع إلى إبراهيم. إبراهيم أخذ فترة ثم أراد أن يرجع إلى مكة، وهذا الآن رجوع إلى مكة يعتبر كم؟ الثاني. الأول نزل ورجع، جعل أهله، جعل ابنه الرضيع ثم رجع. الآن بعد فترة وبعد أمد رجع إلى من؟ رجع إلى مكة. لماذا رجع إلى مكة؟ أراد إسماعيل لما بلغ السعي، بلغ معه السعي أي أصبح كبيرا يسعى يشتغل يكد يعمل، أصبح نشيط كبير إسماعيل أي فترة. ما الذي أراد إبراهيم من هذه الرحلة الثانية؟ أراد أن يذبح إسماعيل عليه السلام، وذلك لأمر ربه. والقصة ستطول وإن شاء الله في درس غد، وكما أسلفنا دروسنا ستستمر الغد يوم الجمعة، ستستمر الدرس كالمعتاد، وهكذا بقية الدروس إلى أن تنتهي الدورة. فإن شاء الله في يوم غد سنواصل الحديث عن بعض حوادث إبراهيم ولوط وما كان من بعدهما. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.